بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس ما قبل الأخير من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب القضاء والشهادات، وهو الدرس رقم 127. وقبل أن نذهب معكم فيه، بقيت مسألة في الباب السابق، باب أحكام الصيد، فيه مسائل. مسألة الأخيرة حكم إدراك الصيد حيا. قال المؤلف أو قال المؤلفون: إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة، يعني لم يمت، فإنه يجب زكاته، سواء رمي برصاص أو رمي برمح أو رمي بكلب معلم أو سكر أو نحو ذلك، ثم أدرك حيا، فإنه إذا أدركه الصائد حيا فإنه يذكيه ذكاء شرعية، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم قالوا: ولا يحل بدونها، يعني إذا لا يجوز أن يترك الصيد بعد أن يصاد في حياة مستقرة حتى يموت، فإذا مات فإنه لا يجوز للصائد أن يأكله بعد ذلك، لأنه قد استطاع وقدر على تذكيته فلم يفعل. المسألة الأخيرة: أما إذا أدركه، أي أدرك الصيد ولا حياة فيه مستقرة، يعني قتل من الرصاص أو قتل من الجارحة السكر أو الكلب أو نحو ذلك مما يجرح ويسيل الدم، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة فإنه يجوز أكله بدون ذكاء، ما يحتاج ذكاء، لأنه قتل من أثر هذا الصيد من الرمي أو نحوه، وبشرط أن ينهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم يسيل الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا ما يتعلق بالباب السابق والكتاب السابق. وأما الكتاب الأخير وهو كتاب القضاء والشهادات، ويشتمل على بابين: الباب الأول في القضاء وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف القضاء، حكمه وأدلة مشروعيته. أولا تعريفه: القضاء في اللغة، في لغة العرب، الحكم والفصل. قضيت بين فلان وفلان، أي فصلت وحكمت بينهم. وإحكام الشيء، ويطلق على إحكام الشيء والفراغ منه، كقوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان ووجب الحكم عليكما بما رأيتما. وإحكام الشيء والفراغ منه، ويقال قضى يقضي قضان إذا حكم وفصل، هذا في اللغة العربية. وفي الاصطلاح الفقهاء: تبيين الحكم الشرعي، القاضي يبين الحكم الشرعي، أن هذا زنا أو أن هذا قتل أو أن هذا اعتداء أو هذا ظلم نحو ذلك. والإلزام به أي إلزام بالعقوبة على من ظلم، أو يرجع الحقوق إلى أصحابها، بعكس المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يستطيع إلزام الناس بما رأوا من الحكم الشرعي. وأما القاضي فيلزم الناس لكونه سلطان، والقاضي سلطان. وفي الإصلاح: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات وقطع المنازعات بين الناس. وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. ثانيا حكمه، أي حكم القضاء والحكمة منه. القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي أي من الناس سقط الإثم عن الباقين، المقصود بالناس هنا أهل العلم. وإن امتنع كل الصالحين عنه، أي عن القضاء، أثموا بكون فرض كفاية. ثم قال: لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، لا تستقيم حياة الناس إلا مع وجود السلطان الذي يحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية ويلزمهم عليها، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وهو من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه، والاصطلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد. فلو كان في البلد لا توجد محاكم شرعية، فإن يحصل في البلد فوضى. لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم. فيه فضيلة عظيمة القضاء، وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله. ثالثا، أدلة مشروعيته. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم القاضي فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء، ولكونه كان يحكم بين الصحابة ويحل مشاكلهم ويقيم الحدود بينهم أيضا عليه الصلاة والسلام، ونصب القضاء يعين القضاء في البلدان، وكذلك فعل أصحابه أي من بعده والسلف الصالح، فهي سنة متبعة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس أي بالعدل، والعدل لا يكون إلا على مقتضى الشريعة الإسلامية. المسألة الثانية، شروط القاضي. يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية: أولا، أن يكون مسلما، أي القاضي مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، أي شرط للحكم بين الناس بالحق على مقتضى الشريعة، وأن يكون والعدل هو الصالح دون الفاسق في نفسه. ثانيا، أن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، أن لا يمكن يحصل العدالة في الحكم بالشريعة والعمل بها إلا أن يكون هذا القاضي مسلما، لأن الإسلام هو دين العدل ويعلم العدل. والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، لأنه قد يحكم على أهل الإسلام، فلا يكون القاضي إلا مسلما، والمطلوب إذلاله، إذلال الكفار، فلا يكونون قضاة. ثانيا، أن يكون مكلفا، أي القاضي أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما. ثالثا، الحرية. من شروط أن يكون القاضي قاضيا أن يكون حرا لا عبدا، لأن الرقيق مشغول بحق سيده وليس له ولاية، أي على نفسه، وكذلك ليس له ولاية على غيره، فليس أهلا للقضاء كالمرأة. ثالثا، رابعا، من شروط القاضي الذكوري أن يكون ذكرا، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولقول الله تعالى قبل ذلك: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإذا هي كان تقدم العاطفة في أثناء الخصومة فلا تتحمل، فكيف تتحمل الفصل بين الناس في القضايا الشرعية؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة لا تتولى القضاء. خامسا، من شروط القضاء أن يكون الإنسان قاضيا أن يكون عدلا، أي غير فاسق، أي صالحا في نفسه. العدالة فلا يولى الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبر أي الفاسق فعدم قبول حكمه أي الفاسق من باب أولى. سادسا من شروط القضاء أن يكون القاضي قاضيا السلامة من العاهات المزمنة كالصمم أي الذي لا يسمع، أو العمى أي الذي لا يرى، والخرس الذي لا يتكلم، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم. ثم قال وفي اشتراط البصر نظر أي كون القاضي أعمى فيه نظر، يعني بمعنى كأنهم يرون أنه يجوز أن يكون القاضي أعمى لأنه يحكم على نحو ما يسمع مو على نحو ما يرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع مو على نحو ما أرى، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ولأن الأعمى يكون مقامه غيره ممن يكون من الكتاب والمساعدين الذين يرون الحجة بأعينهم، حجة الخصم والبينات، فهو قد يستعين بغيره وهو أعمى في أثناء القضاء. فلذلك قالوا وفي اشتراط البصر نظر أي أن يكون الإنسان القاضي مبصرا، ليس بشرط يقولون. سابعا أن يكون عالما أي القاضي عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، وهذا من عظم الشروط. وكيف يقضي الإنسان بغير الشريعة الإسلامية بسبب جهله أو عدم معرفته بالحق. المسألة الثالثة آداب القاضي وأخلاقه وما ينبغي له وما لا ينبغي. ولن ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف لئلا يطمع القوي في باطله ويأس الضعيف من عدله. ثانيا يكون القاضي حليما متأنيا لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. ثالثا أن يكون ذا فطنة ويقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة. رابعا ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله، وما تقدم الحديث عنه وهو أن يكون عدلا صالحا في نفسه غير فاسق. خامسا أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. قال علي رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله أي من الحكم بالشريعة والله أعلم، أو بما كان قبله يعني من أهل العلم الذين قد قضوا فيما مضى من الأزمنة، يحتمل هذا يحتمل هذا، عالم بما كان قبله بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. سادسا يحرم على القاضي أن يسار يعني يخلو بأحد الخصمين أو يحابي أحدهما أو يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي. سابعا من الآداب يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض وغيرها. ثامنا يحرم على القاضي قبول الرشوة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكلاهما شر عظيم. تاسعا يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومكانته عادة بمهاداته، إعادة أنه كان قبل أن يكون هذا القاضي قاضيا كان بينهما مزيارات أو وهدايا معها، وما كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس من قبول هدية ذلك الشخص، بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها. ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له، أي لو ترك أخذ الهدية من ذلك الشخص الذي كانت بينه وبينه يعني زيارات أو صلة يكون أفضل، ولو تورع عن ذلك كان كله لكان أفضل له. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جمع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة أي مجاملة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له، يعني القاضي يوكل غيره في شراء حاجاته أو بيعها حتى لا يصطدم بالمجتمع الذي قد تكون لهم يعني قضايا عند هذا القاضي فيستعطفونه أو يساعدوه أو سهلوا له مسألة البيع، خفضوا له في الأسعار ونحو ذلك من أجل يحكم لهم. فلذلك قالوا الأفضل أن يوكل القاضي غيره لشراء حاجاته أو يشتري من مكان بعيد يعني في غير هذا البلد الذي يحكم فيه. عاشرا، لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، يعني في مسألة يعني قضية فلا يحيلها إلى نفسه، قضية خاصة به، مسألة يعني مسألة اعتداء على أرض أو على عرض أو كذا، فلا يتولى هو بنفسه، أو كذلك لا يتولى شيئا من المعاملات التي لقرابته. لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له، يعني كالأقارب، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال، لأن المسألة خاصة به أو خاصة بأحد أقربائه. سادسا، ألا يحكم القاضي بعلمه، لأن ذلك يفضي إلى تهمة يكسد والله أعلم بعلمه يعني اجتهاده المخالف للنص، بل لا يحكم القاضي إلا على مقتضى الشرع. ثاني عشر، يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع أي الأحداث وغيرهم ممن يحتاج لمساعدته كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده، وهذا موجود غالبا في المحاكم الشرعية. ثالثا، يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أي شيئا من الحكم من الكتاب والسنة فإن لم يجد قضى بالإجماع أي بإجماع أهل العلم على الجواز أو على المنع أو نحو ذلك، فإن لم يجد شيئا من الإجماع للعلماء في مسألة ما فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، فإن اجتهد فأصاب له أجرا وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يعني وأهل الاجتهاد هم أصحاب الآلة الذين عندهم معرفة بالنحو ومن الصلاح وأصول الفقه وكذلك الأشياء الأساسية في العقيدة والفقه، فعليه أن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي يسأل في ذلك أهل العلم فيأخذ بفتوى المفتي، أو يكتب للمفتي فيفتي المفتي مثلا في الطلاق ونحو ذلك. الرابع عشر، يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: واسي بين الناس في وجهك، اعتدل معهم في الانبساط والابتسامة، واسي الناس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك أي ميلك، الله أعلم. المسألة الرابعة، طريق الحكم وصفته. يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية: أولا، إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعواه، فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعي مدعى عليه عن موقفه حيال هذه الدعوة، فإن أقر بها قضى عليه أي قضى بالدعوة للمدعي، وإن أنكر أي ما دعي عليه، وإن أنكر طالب المدعي بالبينة. فالمدعي يأتي ببينة والمدعى عليه يأتي باليمين. فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها، أي القاضي طالبه بإحضارها إما ورقة حجة أو شهادات شهود ونحو ذلك، فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها، أي للمدعي بشروطها، ولا يحكم بعلمه أي باجتهاده بدون حجة. فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، أي يحلف المدعى عليه أن هذه الأرض له أو ليست له، له مثلا، أو أنه اعتدى على فلان أو نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي: ألك بينة؟ يقول للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، يعني ما معك إلا يمينه. فإذا قال أن هذا الكندي أو نحو ذي المدعي مدعى عليه على أن هذه الأرض له فهي له، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي، يحلف المدعي المدعى عليه وخلى سبيله، لأن الأصل براءة الذمة، يعني تكون الأرض أو نحو ذلك القضية للمدعى عليه إذا حلف، وبشرط أن يكون المدعي ليس له بينة. فإن نكل أي ترك ورفض المدعى عليه أن يحلف وأبى أن يحلف، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول، أي بالامتناع عن اليمين، قرية ظاهرة دالة على صدق، فكون المدعى عليه لا يحلف على أن الأرض مثلا له، فمعنى ذلك أن الأرض للمدعي. وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، يعني أن إذا كان للمدعي ليس له بينة ينقل الحلف أو القضية للمدعى عليه فيحلف على أن هذه الأرض، فإن حلف كانت له، وإن لم يحلف رجع باليمين القاضي إلى المدعي على أن هذه الأرض له لأنه ليس له بينة، فيحلف ويستحق أي هذه الأرض ونحوها، ولا سيما إذا قوي جانبه. فإذا حلف المدعي المدعى عليه على أن هذه الأرض له مثلا وخلى الحاكم سبيله، فأحضر المدعي يعني بعد أن حلف وجد المدعي بينة بعد أن كانت غير موجودة، فإذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها، وترك يمين القبول يمين المدعى عليه، لأن يمين المنكر والمدعى عليه لا تزيل الحق عن صاحبه وهو المدعي، وإنما هي مزيلة للخصومة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس ما قبل الأخير من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب القضاء والشهادات، وهو الدرس رقم 127. وقبل أن نذهب معكم فيه بقيت مسألة في الباب السابق باب أحكام الصيد وفيه مسائل. مسألة الأخيرة حكم إدراك الصيد حيا. قال المؤلف أو قال المؤلفون إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة يعني لم يمت فإنه يجب ذكاته سواء رمي برصاص أو رمي برمح أو رمي بكلب معلم أو سكر أو نحو ذلك ثم أدرك حيا. فإنه إذا أدركه الصائد حيا فإنه يذكيه ذكاء شرعية لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال الله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم قالوا ولا يحل بدونها يعني إذا لا يجوز أن يترك الصيد بعد أن يصاد في حياة مستقرة حتى يموت. فإذا مات فإنه لا يجوز للصائد أن يأكله بعد ذلك لأنه قد استطاع وقدر على تذكيته فلم يفعل. المسألة الأخيرة أما إذا أدركه أي أدرك الصيد ولا حياة فيه مستقرة يعني قتل من الرصاص أو قتل من الجارحة السكر أو الكلب أو نحو ذلك مما يجرحه ويسيل الدم. أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة فإنه يجوز أكله بدون ذكاء ما يحتاج ذكاء لأنه قتل من أثر هذا الصيد من الرمي أو نحوه وبشرط أن ينهر الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم يسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا ما يتعلق بالباب السابق والكتاب السابق. وأما الكتاب الأخير وهو كتاب القضاء والشهادات ويشتمل على بابين. الباب الأول في القضاء وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف القضاء حكمه وأدلة مشروعيته. أولا تعريفه القضاء في اللغة في لغة العرب الحكم والفصل. قضيت بين فلان وفلان أي فصلت وحكمت بينهم. وإحكام الشيء ويطلق على إحكام الشيء والفراغ منه كقوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان ووجب الحكم عليكما بما رأيتما. وإحكام الشيء والفراغ منه ويقال قضى يقضي قضان إذا حكم وفصل هذا في اللغة العربية. وفي الاصطلاح الفقهاء تبيين الحكم الشرعي القاضي يبين الحكم الشرعي أن هذا زنا أو أن هذا قتل أو أن هذا اعتداء أو هذا ظلم نحو ذلك. والإلزام به أي إلزام بالعقوبة على من ظلم أو يرجع الحقوق إلى أصحابها بعكس المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يستطيع إلزام الناس بما رأوا من الحكم الشرعي. وأما القاضي فيلزم الناس لكونه سلطان والقاضي سلطان نعم. وفي الإصلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات بين الناس. وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. ثانيا حكمه أي حكم القضاء والحكمة منه. القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي أي من الناس سقط الإثم عن الباقين. المقصود بالناس هنا أهل العلم. وإن امتنع كل الصالحين عنه أي عن القضاء أثموا كونه فرض كفاية. ثم قال لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. لا تستقيم حياة الناس إلا مع وجود السلطان الذي يحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية ويلزمهم عليها. لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه وهو من القرب العظيمة ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه والاصطلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد. فلو كان في البلد لا توجد محاكم شرعية فإن يحصل في البلد فوضى. لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم. فيه فضيلة عظيمة القضاء وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله. ثالثا، أدلة مشروعيته الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم القاضي فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء لكونه كان يحكم بين الصحابة ويحل مشاكلهم ويقيم الحدود بينهم أيضا عليه الصلاة والسلام، ونصب القضاء يعين القضاء في البلدان، وكذلك فعل أصحابه أي من بعده والسلف الصالح، فهي سنة متبعة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس أي بالعدل، والعدل لا يكون إلا على مقتضى الشريعة الإسلامية. المسألة الثانية، شروط القاضي. يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية: أولا، أن يكون مسلما، أي القاضي مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة أي شرط للحكم بين الناس بالحق على مقتضى الشريعة، وأن يكون والعدل هو الصالح دون الفاسق في نفسه. ثانيا، أن يكون مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة، أن لا يمكن يحصل العدالة في الحكم بالشريعة والعمل بها إلا أن يكون هذا القاضي مسلما، لأن الإسلام هو دين العدل ويعلم العدل. والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، لأنه قد يحكم على أهل الإسلام، فلا يكون القاضي إلا مسلما. والمطلوب إذلاله، إذلال الكفار، فلا يكونون قضاة. ثانيا، أن يكون مكلفا، أي القاضي أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما. ثالثا، الحرية. من شروط أن يكون القاضي قاضيا أن يكون حرا لا عبدا، لأن الرقيق مشغول بحق سيده وليس له ولاية، أي على نفسه، وكذلك ليس له ولاية على غيره، فليس أهلا للقضاء كالمرأة. ثالثا، رابعا، من شروط القاضي الذكوري أن يكون ذكرا، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولقول الله تعالى قبل ذلك: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإذا هي كان تقدم العاطفة في أثناء الخصومة فلا تتحمل، فكيف تتحمل الفصل بين الناس في القضايا الشرعية؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة لا تتولى القضاء. خامسا، من شروط القضاء أن يكون الإنسان قاضيا أن يكون عدلا، أي غير فاسق، أي صالحا في نفسه. العدالة فلا يولى الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبر أي الفاسق، فعدم قبول حكمه أي الفاسق من باب أولى. سادسا، من شروط القضاء أن يكون القاضي قاضيا السلامة من العاهات المزمنة كالصمم أي الذي لا يسمع، أو العمى أي الذي لا يرى، والخرس الذي لا يتكلم، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم. ثم قال وفي اشتراط البصر نظر، أي كون القاضي أعمى فيه نظر، يعني بمعنى كأنهم يرون أنه يجوز أن يكون القاضي أعمى لأنه يحكم على نحو ما يسمع مو على نحو ما يرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع مو على نحو ما أرى، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ولأن الأعمى يكون مقامه غيره ممن يكون من الكتاب والمساعدين الذين يرون الحجة بأعينهم، حجة الخصم والبينات، فهو قد يستعين بغيره وهو أعمى في أثناء القضاء. فلذلك قالوا وفي اشتراط البصر نظر، أي أن يكون الإنسان القاضي مبصرا، ليس بشرط يقولون. سابعا أن يكون عالما، أي القاضي عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، وهذا من عظم الشروط. فكيف يقضي الإنسان بغير الشريعة الإسلامية بسبب جهله أو عدم معرفته بالحق؟ المسألة الثالثة آداب القاضي وأخلاقه وما ينبغي له وما لا ينبغي. ولن ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف، لئلا يطمع القوي في باطله ويأس الضعيف من عدله. ثانيا يكون القاضي حليما متأنيا لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. ثالثا أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة. رابعا ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله، وما تقدم الحديث عنه وهو أن يكون عدلا صالحا في نفسه غير فاسق. خامسا أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. قال علي رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله أي من الحكم بالشريعة والله أعلم، أو بما كان قبله يعني من أهل العلم الذين قد قضوا فيما مضى من الأزمنة، يحتمل هذا يحتمل هذا، عالم بما كان قبله بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. سادسا يحرم على القاضي أن يسار يعني يخلو بأحد الخصمين أو يحابي أحدهما أو يلقنه حجته أو يعلمه كيف يدعي. سابعا من الآداب يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض وغيرها. ثامنا يحرم على القاضي قبول الرشوة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكلاهما شر عظيم. تاسعا يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، وما كانت له عادة بمهاداته، أي عادة أنه كان قبل أن يكون هذا القاضي قاضيا كان بينهما مزيارات أو وهدايا معها. وما كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس من قبول هدية ذلك الشخص، بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها. ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له، أي لو ترك أخذ الهدية من ذلك الشخص الذي كانت بينه وبينه يعني زيارات أو صلة يكون أفضل. ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جمع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة إن جامله، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له، يعني القاضي يوكل غيره في شراء حاجاته أو بيعها حتى لا يصطدم بالمجتمع الذي قد تكون لهم يعني قضايا عند هذا القاضي فيستعطفونه أو يساعدوه أو سهلوا له مسألة البيع، خفضوا له في الأسعار ونحو ذلك من أجل يحكم لهم. فلذلك قالوا الأفضل أن يوكل القاضي غيره لشراء حاجاته أو يشتري من مكان بعيد يعني في غير هذا البلد الذي يحكم فيه. عاشرا، لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، يعني في مسألة يعني قضية فلا يحيلها إلى نفسه، قضية خاصة به، مسألة يعني مسألة اعتداء على أرض أو على عرض أو كذا، فلا يتولى هو بنفسه، أو كذلك لا يتولى شيئا من المعاملات التي لقرابته. لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له، يعني كالأقارب، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال، لأن المسألة خاصة بي أو خاصة بأحد أقربائي. سادسا، ألا يحكم القاضي بعلمه، لأن ذلك يفضي إلى تهمة يكسد والله أعلم بعلمه، يعني اجتهاده المخالف للنص، بل لا يحكم القاضي إلا على مقتضى الشرع. ثاني عشر، يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع أي الأحداث وغيرهم ممن يحتاج لمساعدته كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده، وهذا موجود غالبا في المحاكم الشرعية. ثالثا، يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أي شيئا من الحكم في من الكتاب والسنة، فإن لم يجد قضى بالإجماع أي بإجماع أهل العلم على الجواز أو على المنع أو نحو ذلك، فإن لم يجد شيئا من الإجماع للعلماء في مسألة ما، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، يعني وأهل الاجتهاد هم أصحاب الآلة الذين عندهم معرفة بالنحو والمصطلح وأصول الفقه وكذلك الأشياء الأساسية في العقيدة والفقه، فعليه أن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي يسأل في ذلك أهل العلم فيأخذ بفتوى المفتي، أو يكتب للمفتي فيفتي المفتي مثلا في الطلاق ونحو ذلك. الرابع عشر، يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: واسي بين الناس في وجهك، اعتدل معهم في الانبساط والابتسامة، واسي الناس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك أي ميلك، الله أعلم. المسألة الرابعة، طريق الحكم وصفته. يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية: أولا، إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعواه، فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعي مدعى عليه عن موقفه حيال هذه الدعوة، فإن أقر بها قضى عليه أي قضى بالدعوة للمدعي، وإن أنكر أي ما دعي عليه وإن أنكر طالب المدعي بالبينة، فالمدعي يأتي ببينة والمدعى عليه يأتي باليمين، فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها أي القاضي طالبه بإحضارها إما ورقة حجة أو شهادات شهود ونحو ذلك، فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها أي للمدعي بشروطها ولا يحكم بعلمه أي باجتهاده بدون حجة. فإن لم يكن للمدعي فإن لم يكن للمدعي بينة علمه القاضي فإن لم يكن للمدعي بينة علمه القاضي أن له اليمين على خصمه أي يحلف المدعى عليه أن هذه الأرض له أو ليست له له مثلا أو أنه اعتدى على فلان أو نحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي ألك بينة؟ يقول للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه يعني ما معك إلا يمينه. فإذا قال أن هذا الكندي أو نحو ذي المدعي مدعى عليه على أن هذه الأرض له فهي له. ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه واليمين على المدعى عليه. وفي رواية واليمين على من أنكر. فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي يحلف المدعي مدعى عليه وخلى سبيله لأن الأصل براءة الذمة يعني تكون الأرض ونحو ذلك القضية للمدعى عليه إذا حلف وبشرط أن يكون المدعي ليس له بينة. فإن نكل أي ترك ورفض المدعى عليه أن يحلف وأبى أن يحلف فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول أي بالامتناع عن اليمين قرينة ظاهرة دالة على صدق الملك. فكون المدعى عليه لا يحلف على أن الأرض مثلا له فمعنى ذلك أن الأرض للمدعي. وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه يعني أن إذا كان للمدعي ليس له بينة ينقل الحلف أو القضية للمدعى عليه فيحلف على أن هذه الأرض فإن حلف كانت له وإن لم يحلف رجع باليمين القاضي إلى المدعي على أن هذه الأرض له لأنه ليس له بينة فيحلف ويستحق أي هذه الأرض ونحوها ولا سيما إذا قوي جانبه. فإذا حلف المدعي المدعى عليه على أن هذه الأرض له مثلا وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي يعني بعد أن حلف وجد المدعي بينة بعد أن كانت غير موجودة. فإذا حلف المدعي المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها وترك يمين القبول يمين المدعى عليه لأن يمين المنكر والمدعى عليه لا تزيل الحق عن صاحبه وهو المدعي وإنما هي مزيلة للخصومة. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.